إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا أمرنا النافعة وأمرنا الصالحة، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وتلاميذه ومن قال آمين، اللهم آمين. قال الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها.
يقول رحمه الله تعالى: سياق ما روي، يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في فضل وأجر من بين السنة وعلمها. ويقصد السنة كما ذكر في مقدمته أنها ضد العقل، يقصد الوحي، وأن هذه الشريعة إنما قامت على الوحي، والعقل ليس له تعلق بالتشريع، العقل محكوم والوحي هو الحاكم، وعلى العقل الخضوع بالذل والاستجابة، وهو يحارب رحمه الله تعالى تحكيم العقل على النصوص، ويرد على القائلين بأن العقل هو الحاكم على النصوص، ما وافق العقل قبل وما لم يوافقه رد أو أول، فهو يحارب هذا المنهج ويبين للناس هذه العقيدة. الذي أصلها الكتاب والسنة وما عليه السلف حث الناس على السير عليها والقيام بها، ولا شك أن القائم بهذه السنة والمعلم ومعلمها والدال عليها له أجر. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تعليم السنة والحث عليها والقيام بنشرها علما وعملا يدخل في ذلك، أو علم ينتفع به، يجري على المؤمن وعلى معلم الناس السنة يجري عليه ذلك الأجر وذلك الفضل في الدنيا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي دعا له بالنظر. ولا شك أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، فالعقل أجر الدنيا وأجر الآخرة لا ينقص من أجور العاملين، بل يزيد أجره كلما زاد العمل بتلك السنة التي حث عليها. السنة تطلق ويراد بها الطريق، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه ومنهجه الذي أمرنا بالاقتداء به والسير عليه والاهتمام به. وتطلق عند أهل الحديث ويراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم. وتطلق ويراد بها عند أهل العقيدة سلفنا الصالح رضوان الله عليه، ويراد بها ضد البدعة. وتطلق ويراد بها عند الفقهاء ما أثب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهذا ليس بتعريف، إنما هذا حد. رحم الله الجميع وألحقنا بهم صالحين، حرصوا على تبليغ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبوا الأجر من الله، حرصوا على تبليغه، حرصوا على تدوينه، حرصوا على التأكد من صحة ذلك، حرصوا على الدفاع عن هذه السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها. فرد على كل صاحب بدعة وكل صاحب أمر يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي، يعني طريق ومنهج، هذه هي السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على نور وعلى هدى. ولا يكون النور وذلك الهدى إلا من الوحي. لهذا يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ليس لنا هداية ولا توفيق ولا سداد إلا بهذا الوحي، وإن اعتصمنا به كان لنا الهدى ولنا النور، وإن أعرضنا عنه كان سبيلنا الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوط، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال: على كل سبيل شيطان، فمن خالف الوحي سار على تلك السبل واتبع الشيطان. ولا شك أن هذا كثير، فالإعراض عن الوحي إعراض عن دين الله وعبادة الله بهوى، لأن العقل محكوم وليس بحاكم على الشريعة وعلى الوحي. واجب المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ومصيرنا إليك، فاغفر لنا خطأنا وزللنا. السير على المنهج والطريق الذي رغبنا الله سبحانه وتعالى فيه وحثنا عليه وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب لتبين ذلك المنهج، تلك الطريق هو الأسلم. فليست هناك هداية في غيري، وليس هناك علم في غيري. ولهذا بدأ رحمه الله تعالى بذكر الآثار، بذكر ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان تعليم الناس السنة والحث عليها والعمل بها، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
أخبرنا عيسى بن علي ابن عيسى بن داود الجراح قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة.
علي بن الجعد له مسند وله كتاب، وهو من رجال الكتب الست رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يروي عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهن الكوفي، وكان أهل الحديث بهم شدة، وممن يضرب بشدته على السنة الأعمش، وذكروا له قصصا مع طلابه وشدته وحرصه عليهم، أن الطالب لا بد أن يكون معترفا بفضل شيخه، ملتزما الصمت أمامه، ولا يتكبر عليه، فكانوا يرغمونهم على الأدب إرغاما. إذا لم يكن فيه سجية أو تأدب أرغمهم إرغاما، وإلا حرم الحديث وحرموا العلم وحرموا مجالستهم وطردوا من المجالس، لأن هذا العلم يحتاج إلى من فيه أدب ومن فيه تقدير لأهله وحملته. رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة قال
أنبأنا الحجاج الواسطي العتق البصري، هو ثقة جبل في الحفظ، حتى قال الحجر رحمه الله تعالى عنه بالفتح: شعبة لا يروي إلا ما صح عن مشايخ، رحمه الله تعالى.
قال أنبأنا شعبة
رجال الكتب الستة.
قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر
بن أبي جحيفة، وأبيه اسمه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، صحابي، الأب صحابي.
قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه
أبو جرير، جرير بن عبد الله البجلي صحابي، وهو من كان إسلامه متأخرا، لهذا أورد هذا الحديث بهذا الإسناد وهذه الطرق على جرير، لأنه إسلامه متأخر. لهذا قال: إنما أسلمت بعد المائدة، والمائدة آخر ما أنزل، يعني أنه محكم ولم يأتيه نسخ.
قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه حاء وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنبأنا يحيى ابن محمد بن صاعد قال أنبأنا الحسين ابن الحسن المروزي قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا الحسين بن حسن المروزي قال حدثنا حجاج بن محدث بن محمد قال حدثنا شعبة عن عون عن أبي جحيفة عن المنذر عن المنذر بن جرير عن أبيه قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا حجاج بن محمد
حجاج بن محمد المصيصي الأعور حجاج بن محمد المصيصي الأعور من المصيصي وهو رجال المصيصي
قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة
هناك الأعمش عن شعبة وهنا الحجاج بن محمد المصيصي عن شعبة نعم
عن المنذر بن جرير عن أبيه حاء وأنبأنا محمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة
شباب بن صوار شباب بن صوار
قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن المنذر ابن جرير عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة عُمِل بها عُمِل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم ومن سن في الإسلام سنة سيئة عُمِل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم أخرجه مسلم في الصحيح.
أقول رحمه الله تعالى بإسناده إلى جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة. هذا الحديث له سبب. سبب ذلك أن رجالاً من مضر أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت به فاقة وظهرت على أجسامهم فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدق ورغب فيها فأتى أحد الأنصار بصر تثقل يده من حملها حتى وضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس فتتابع الناس حتى كثرت فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبان السرور عليه فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. أشك أن الزكاة والصدقة من الأمور التي حث عليها الإسلام ورغب فيها من ذلك قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والأحاديث في ذلك كثيرة في الترغيب في الصدق والحث عليها وإنما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك الرجل أتى بتلك الصورة ووضعها فتتابع الناس فكأنه حث على الصدق ليس القصد بإحداث أمر جديد في الدين كما يتوهمه البعض كل حدث في الدين ولو كان حسنا بدعة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود على صحيح وإنما القصد من دل على سنة لم يعمل بها أو عمل بها ونسيت، أو علم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث أقواله وأفعاله وتقريراته، وكل من عمل أمام الناس حتى يعمل الناس، كل ذلك من هذا الباب. وهذا فيه حق على طلاب العلم، حق لطلاب العلم أن يسارعوا في بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعمل الناس، لأن الناس أمروا بهذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي البعد عن كل ما يشوش عليه، والبعد عن كل ما يخرجهم من السنة إلى البدع. وليست هناك سنة حسنة، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلى سنة حسنة وسنة سيئة. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه أتى من عند الله سبحانه وتعالى. وأما السنة السيئة فهي البدعة، وهي الإحداث في الدين، وهي إدخال ما ليس منه فيه. فمن حط على السنة وقام على تعليمه وبينها للناس وهو داخل في ذلك الأجر، ومن ألف كتبا أو ورث كتبا أو شارك في طباعة كتب تحث على السنة وتدل عليها، لا شك أنه من هذا الأمر، بقوله صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. يعني إذا مات الإنسان يبقى من عمل، ويبقى الأجر يسير، ويبقى الأجر يصله حتى في قبره، ولا ينقطع ذلك الأجر. أو علم ينتفع به، لا شك أن البيان للناس وتعليمهم السنة والعمل بها وطباعة الكتب ونشرها أو تأليف الكتب أو توريث المكتبات، لا شك أنه من هذا الباب. فلا تحرم نفسك يا عبد الله، ولا شك أن المسؤولية كبيرة على خطباء الجمع والأعياد وصلاة الاستسقاء، ومن يظن فيه المجتمع خيرا أن يبين لهم السنن ويدلهم على الوحي الصحيح، ويبين لهم التوحيد والعقيدة، ويرسخ ذلك في قلوبهم. وخطب الجمع والخطباء ينبغي أن تكون على هذا المنهج، لأن الناس قد يحضرون للدروس وقد لا يحضرون. وأما الجمع ففيهم خير، يحضرون لصلاة الجمع. وينبغي على الخطيب ومعلم الناس أن يحثهم على ذلك، وأن يرغبهم، وأن يبين لهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، وأن تلك السنن وذلك الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لما جاء به، لما أرسل إليه من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنهج، وهذه هي الطريق. فمن فعل ذلك وحرص عليه كان له من الأجر الكبير لا ينقص من أجور من عمل ذلك العمل. كل من عمل ذلك العمل له أجر، وللأول له أجر من تلك الأجور. وكل ما عمل بها وكل من سار عليها كان للأول الحاض عليها أجراً، ولا شك أن الأجر الكبير لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دلنا، وهو الذي حرص على تبليغ هذه الرسالة مع ما لاقى من الصعاب والشدائد وما لاقى من المحن، ومع هذا صبر وبلغ ونشر وحث ونقله أصحابه إلينا. فينبغي على المتبع أن يكون على ذلك المنهج وتلك الطريق. فالحث على السنة له أجر، لا ينقص من أجر من عمل شيئا، من عمل بها لا ينقص من ذلك شيء. وأما من حث على السنة السيئة وهي البدعة فلا شك أن عليه وزر، والجزاء من جنس العمل، وزر عمله بها، ووزر حث الناس عليها، ووزر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء بل يزداد وزرا كلما عمل بها. وكل من قام عليها ونشرها يأتيه من الوزر، وهذا فيه وعيد شديد لمن خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على منهج أهل البدع وأهل الضلال وخالف الوحي وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان ذلك الوحي، واقتفى أثر أهل البدع وأهل الضلال الذين يزينون بدعهم ويرون أنها حسنة وأن ذلك لا يخالف وأن الأمر سهل وأن المطلوب هو دخول الناس في دين الله، ليس ذلك. كل من ابتدع طريقا غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون عليه وزر. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بالبدع، لا تكون بأناشيد، لا تكون بتماثيل، لا تكون بسهرات، لا تكون بتجمعات مشبوهة. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم علنا وقف على الجبل وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أمام صناديد قريش، وهو فرد وما عدا ما خشي على نفسه، إنما أراد تبليغ هذا الدين. فكل شيء يخالف لا شك أنه من البدع ومن الضلال. المنهج هو المنهج التوقيفي. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا بالتوحيد، فلا نحتاج إلى تجديد أو تجديد خطاب الدين. فالمنهج توقيفي لا شك، لكن التوصيل هذا اجتهادي. وأضرب مثالا حتى يتبين ما تعمله وزارة التعليم الآن ككتاب يوزع على كل الطلاب في جميع المناطق، يختلف الملك، هذا يلقيه بطريقة وهذا يلقيه بطريقة أخرى وهذا يلقيه بطريقة أخرى. فالمنهج ثابت توقيفي من الله سبحانه وتعالى، أما طرق التوصيل فهي تختلف من ملك إلى آخر. هذا هو القصد. لا يكون المنهج اجتهادي، المنهج ليس اجتهادي. التبليغ يعني اجتهادي الطريقة، أنا ألقي وهذا يأتي بسبورة ويكتب وهذا يأتي بجهاز يعرض، هو المنهج نفسه لا يتغير، هي الحقيقة واحدة. فالمنهج هو توقيفي، لا نقول لا اجتهادي، ويأتي قول اجتهادي، لا ما هو اجتهادي، إذا لم تعرف تعلم. المنهج هو الوحي وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغه لأصحابه. أما الطريقة فتختلف من شخص إلى آخر. أنا أبلغ منهج فقط، طريقتي تختلف. أما أني بآتي بأناشيد تمثيليات، هل هذا هو المنهج؟ لا. ويقول لك المنهج الاجتهادي ومن سن في الإسلام سنة حسن. لا، ليست حسن، هذه قبيحة وهذه بدعة وهذه تخالف لمنهج الرسل. أما التبليغ والتوصيل لا بأس، اجتهد، اجتهد في تبليغه للناس. أنا الأمر درسا ألقيه، هو منهج، قد يأتي آخر ونفس الكتاب ويلقيه بطريقة أخرى، يأتي ويعمله على أجهزة وينزل شرائح كما يقال وغير آخر، لا بأس. لكن هو المنهج، هو المنهج، ما اختلف. هذا هو المنهج الذي نقصده ونقول هو توقيع من؟ من الله سبحانه وتعالى، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه ونقل إلينا. أما طريقة التوصيل لا بأس، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه الأجهزة. الآن الجوال فيه علم ما بعده علم، استغل للعلم، ففيه قنوات علمية وفيه شروح وفيه كتب تشرح وفيه فتاوى. إذا لماذا لم تستغل ذلك الوقت وذلك الجهاز الذي من نعم الله سبحانه وتعالى، ودعك من هذه التواصلات وهذا اللعب الذي تقضي فيه الأوقات الكثيرة؟ لا فائدة فيه. فالقصد أن المنهج هو توقيفي، وأما التبليغ تستمع له من جهاز أو من أشرطة أو في السيارة أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق مرضي، كل ذلك يسمى إلقاء طريق. أما الطرق فهي اجتهادية لا بأس، وأما المنهج ليس اجتهاد، المنهج هو المنهج. ومن سن أو عمل شيئاً ليس في دين الله فليتحمل ذلك الوزن، وكل من عمل بذلك عليه من الوزن، لا ينقص من ذلك، كل إنسان عليه وزن ويتحمل وزنه ووزن من دله على ذلك وعمل بذلك العمل. هذا هو الحق والبيان والتوضيح. لا بد الإنسان أن يدرك ويخاف على ماذا تدعو وإلى ماذا تدعو وماذا تقول. لا بد أن يكون هناك هو المنهج، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما طريقة التوصيل فلك أن توصل بما تشاء، واحذر أن تقع بشيء يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حتى لو كان صلاة ولو كان صوم، كل عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها. ومن حد عليها كان له وزره ووزر من عمل بذلك. فنحن على نور وعلى وضوح وديننا واضح وبين، وما يحتاج الى اجتهاد، يحتاج الى عمل، والعمل تعلم وعمل، اثنين تعلم وعمل، سمى عمل، لان خروجك الى المسجد عمل وطاعه. قوله صلى الله عليه وسلم: وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم، كلما غدا أو راح في طلب. لو استحضرت هذا الأجر العظيم لبذلت كل ما في وسعك ولاستعنت بالله على كل مشاغلك وحرصت على العلم، على العلم وتبليغه، ليس على العلم فقط وتبليغه، تحتاج إلى مبلغ حتى تكسب تلك الأجور.
وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا البصير بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية
اسمه محمد بن خازم الضرير، طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف الكنى وأسماء المكنين عرض محمد بن خازم الضرير، ومن أفضل كتب السنن التي تبين مثل هذا سنن الترمذي. سنن الترمذي يعتبر جامع فيه كل أنواع علوم الحديث وفقه الحديث، ومن لم يروى عنه الفقه رواه بإسناده، ففقه عبد الله المبارك، فقه الليل، فقه الأوزاعي وعمر وغيره رحمه الله تعالى بأساليبه، وهذه أفضل طرق يتلقى بها العلم بالإسناد حتى تطمئن النفس من قالوا ويقولون وقلنا إلى آخر مما يتفوهون به، ويقول قال من إذا رفع يديه إلى السماء ما ردها حتى أمطر، يقول كذا من هو. ليس التوثيق على الإجمال، ما نحتاج أن نعرف هل هو صاحب بدعة وضلال أو صاحب سنة واستقامة. فينبغي على طالب العلم أن يعرف مثل هذه الأمور.
قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا علي بن محمد بن هارون الحميري قال حدثنا أبو قريب قال
حدثنا أبو قريب هذا يكون أيضا وهو محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة أصحاب الكتب الستة الصحيحين وأصحاب السنة الأربعة، محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب. نعم.
قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن الأعمش سليمان بن مهران الجاهلي الكوفي.
عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال.
مسلم هو ابن صبيح. مسلم هو ابن صبيح أبو الضحى، وقد جاء في صحيح مسلم قال عن الأعمش عن موسى بن عبد الله ابن يزيد وأبي الضحى، أبو الضحى هنا مسلم، لهذا علق المعلم أقرأ التعليق.
قال في صحيح مسلم الأعمش عن موسى ابن عبد الله
بس فقط، وفي صحيح مسلم عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد وأبي الضحى مقرون، أبو الضحى هو مسلم بن صبيح، لهذا أقول طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف الكنى، أبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح، ولهذا روى اللالكائي إسناده روى بإسناده عن مسلم بن صبيح، وأما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فكان روايته للحديث عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى مقرون قرنهما، فلا يظن الضال أن اللالكائي وهم أو أنه خطأ في الإسناد، وإنما هو رواه بإسناده عن مسلم، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى.
عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال،
يعني ما دار الحديث على جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قلنا هو كان اسلامه متأخرا،
فقال من سن في الإسلام؟ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سن سنة حسنة كان له أجرا وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجوره شيء.
هذا حث، الله يحث على طلاب العلم، يحذر الخطباء أن يبينوا للناس السنة حتى يكسب ذلك الأجر، فكل من عمل بما علمته كان لك مثل أجره لا ينقص من أجره شيء، فضل الله واسع، فليحرص العبد على أن يعلم السنة ويعلم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولا شك أن في هذه المجالس تدخل ضمن هذا الحديث، لأن هذا فضل. وما أتينا إلا لنتعلم ونعمل، فإن شاء الله سبحانه وتعالى لنا في ذلك أجر عظيم. وكل من حدثنا على أن يعمل بسنة وأن يسير عليه لنا مثل أجره، وهو كذلك حث فعمل بما حث عليه كان له من الأجر مثل أجره، وهكذا. فينبغي للجميع ولأم أئمة المساجد أيضا بعد صلاة العصر أو بعد المغرب يكون لهم مجلسا يعلم، قد يقول أنا أقرأ وهم يخرجون لا بأس إن شاء الله واحد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليس شرطا أن يكون أمام الملك أعدادا كثيرة أو المسجد مليء، ما كان السلف يفعلون مثل هذا، وإنما كان إذا وجد من يسمعه ألقى إليه وأخبره وبين له، هذا هو عمل سلفنا رضي الله عنه ورحمه. كذلك أيضا من سن أو ابتدع أمرا عليه الوزر، وزر من عمل، وهل لذلك كفارة؟ له كفارة ولا شك، أن يبين للناس أنه أخطأ وأنه عهد على هذا العمل، وهذا العمل يخالف، وأنا أتبرأ، وكل من سمعني يبلغ، وإن كان ذلك الأمر كتابة يكتب كتابة ينشرها كما نشر الأول، ويتبرأ ويحط الناس على المخالف ويبين لهم الحق. هذا هو الذي يكون له أمام الله سبحانه وتعالى حج، إلا الذين بينوا وأصلحوا. يبين إن كان إلقاء أمام ناس يلقي مرة أخرى، إن كان في أشرطة يأتي بشريط وينشره، إن كان على منبر يبين على المنبر، إن كان في كتب يكتب وينشر، إن كان في صحف يكتب في الصحف إلى آخره. وما يجلس في مجلس إلا يبين الخطأ. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسبيقة بن عزب بعد أن كان الرجل يضرب القرآن بعضه ببعض ويأتي ببدع ويأتي بطوام، فضربه عمر ثم قال له: ائت مجامع الناس في أسواقهم وفي مساجدهم قل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، يعني بين الناس أنك أخطأت بهذا، وهذا الذي يكون لك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. فمن أخطأ فهو لا زال في دار المهلة، يبين للناس أنني أخطأت، وهذا ليس طعنا في حقه، والله رفعة يرتفع بها عند الله ليس عند الناس، الناس لا يهمون، سيعيش معهم سنين 60 70 100 1000 ثم ينتقل إلى دار لا موت بعدها. فليحذر الإنسان، وإن نبذ للناس وفارق للناس وذهبوا عني بعد أن كانت لي يعني العزو، والناس يجلسون ويمشون أمامي وقلبي ويقبلون راسي ويدي ثم نفر، لا بأس ينفرون، ورجعت إلى الطريق الصديق الصحيح، ومشيت على طريق يوصلني إلى الجنة كما قال عبد الله بن مسعود طرفه في الدنيا، قال وآخر عندما قال وأن هذا صراطي مستقيما، قال طرفه في الدنيا وآخره في الجنة. سر على هذا الطريق، وإياك أن تحيد، وإن حب ترجع فأنت في دار مهلة ودار توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله، تخطئ ويتوب عليك إذا قلت يا رب اغفر لي. فسر أنت الآن في طريق، أوله في الدنيا وآخره في الجنة، فإياك أن تزل. بين للناس إن أخطأت لا بأس، بين للناس ووضح للناس ويقول يا ناس هذا خطأ وهذا مما لا تقوم به حجة، وأنا أتنازل عن ذلك الكلام وأعود إلى ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت في جهل. الله خلقنا وما نعلم شيء وفي جهل، وتعلم ولا بأس الإنسان يتعلم ويعود ويتعلم ويعود، وهذا هو ديدن المسلم. نعم.
ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أخرجه مسلم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أنبأنا العلاء يعني بن عبد الرحمن.
علاء بن عبد الرحمن فرع مولى الفرع، عن أبي عبد الرحمن فرع مولى الفرع،
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
من دعا هناك من سن سنة، هنا من دعا معنى واحد، من دعا إلى هدى، من سن سنة، فالسنة هي إحياؤها. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحيا سنة كانت ميتة الرسول صلى الله عليه وسلم خلاها، لكن خوف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفرض على أمته، ومن رأفته ورحمته بأمته تركها، ولهذا عمر أحياها. وهي صلاة التراويح، وحث عليها وانتشرت وله ذلك الأجر، كل من عمل بها له لعمر أجر على دلالة هذه الأحاديث. ومن حث على هدى وبين الهدى ونشر للناس الهدى، الهدى هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي، كان لهم من ذلك الهدي. فليستغل الإنسان وقته وعمره.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
فضل الله واسع، فضل الله واسع، فليتعرض العبد لذلك الفضل وليعلم.
ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود. وأخبرنا عبيد الله بن محمد المقري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن علي بن الفضل الهاشمي السامري قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الحسن بن أبي الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه شيء، ومن أفاضل وأكابر التابعين، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فروايته عن أبي هريرة منقطعة.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة.
لكن نشأل الحديث الأحاديث التي سبق.
قال: من سن سنة حسنة هدى فاتبع عليها كان له أجر ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيء، ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه وزر ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء. وأخبرنا عيسى بن علي
عن الكلام حديث أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم حسن على أبي هريرة
عن سفيان عن حسين عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة هدى فاتبع عليها كان له أجر ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيء، ومن سن سنة ضلالة سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء. وأخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا كثير بن عبيد ومحمد المسلم ومحمد ابن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عاصم ابن سعيد المزني عن معبد ابن خالد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة.
الله. اللهم صل وسلم.